حازم: يا علي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر وقال: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القيل فقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. رواه الطبري وقال الهيثمي رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح، وهو كما قال. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال ابن عباس وربيع بن أنس وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في البقرة، أي في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وهذه في اليهود. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال إيضا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وضح العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا المعنى، وقال قال جماهير من علماء التفسير: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فيهم: فباءوا بغضب على غضب. وقوله أيضا فيهم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقد يبين أن النصارى أن الضالين النصارى قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. لم يبين، يقول السقطي، لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم، وبين ذلك في موضع آخر بقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى تنبيهين في هذه الآية. الأول قال رحمه الله: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أن هذا مما نلزم به الرافضة في زعمهم بطلان خلافة يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق داخل في من أمرنا الله سبحانه وتعالى في السبع المثاني والقرآن العظيم يعني الفاتحة بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من الصديقين. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدين. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الصراط المستقيم هو الصراط الذين أنعمت عليهم، وبيّن من هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمنهم الصديقين. فإذا نحن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، نستحضر أيضا هذا المعنى أن منهم صراط أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه من الذين أنعم الله عليهم. والرسول عليه السلام بيّن أن أبا بكر من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم. فلم يبق نفس بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق بشهادة القرآن الكريم. هل يأتي أحد بدليل آخر من القرآن الكريم على صحة إمامة الناس؟ نعم، ممكن في دلالات أوضح. نعم، هذه في مناقب أبي بكر. أنا أتكلم على مش بكلم على مناقبه، أنا أتكلم على صحة إمامته. هذا كله في فضائل أبي بكر. أنا أسأل عن الإمامة. أيوة، هذا هو الجواب. أنت كنت ساكن تفسير سورة الفتح كويس. نعم، أين الآية بقى؟ كمل، انا عايز الشاهد. كمل. كل المخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليم. اذا هنا امر بطاعه من يامرهم بقتال هؤلاء القوم. كل المخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. من هم؟ بنو حنيفة. هذا دعوة إلى مقاتلة بني حنيفة. كل المخلفين العرب الذين حرموا من متابعة الرسول عليه السلام في الغزو. إذا مراجعتم تفسير سورة الفتح، كل المخلفين من العرب ستدعون، يعني في قدامكم فرصة بعد ذلك يعني تكثروا بها عن هذا الذي عاقبتم لأنكم لا تخرجوا مع الرسول أبدا في القتال. لكن في فرصة تأتي من بعد. كل المخلفين من العرب ستدعون في المستقبل إلى قوم أولي بأس شديد وهم بنو حنيفة تقاتلونهم أو يسلمون. تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يعني فإن تطيعوا الذي يدعوكم إلى قتال بني حنيفة يؤتكم الله أجرا حسنا. هذا حث على الانقياد والطاعة لمن يأمرهم بقتال بني حنيفة هو الخليفة. من كان الخليفة؟ كان أبو بكر رضي الله عنه. فإن تطيعوا يعني أبا بكر، لأنه هو الذي أمرهم بقتال هؤلاء القوم الذين هم أولو بأس شديد وهم بنو حنيفة. واضح؟ فهذا هو الشاهد، يعني هذا شاهد القرآن على صحة إمامة الصديق أبي بكر. من الذين أمرهم الله بأن ينقادوا لأمره وأن يطيعوه ويجاهده يجاهد تحت رايته جهادا مشروعا يرضاه الله؟ وهو أبو بكر. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. أيضا بنفس المناسبة، لولا أن قتال هؤلاء المرتدين من بني حنيفة قتال مشروع، وأن إمامة الذي أمر بهذا القتال وقاده وهو أبو بكر صحيح عند الله سبحانه وتعالى، لما صحت الآثار التي ترتبت على هذا القتال. مثل التقطوا بقى، انه المفروض احنا فهمنا بعض كويس. التقطوا، انا عايز اتكلم على مش دول بنو حنيفه والقتال ده ترتب عليه سبي وممن سبيت امراه الحنفيه التي تزوجها من علي بن ابي طالب وولدت لعلي بن ابي طالب محمد بن حنفيه. واضح؟ فمحمد بن حنفيه ابن علي، وعلي لو كان يعتقد ان خلافه ابي بكر باطله فكل ما يترتب عليه يكون باطلا، ولما استجاز ان يتزوج هذه المراه من تبي بني حنيفه. هذا ايضا دليل على صحه على أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقر بصحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أما التنبيه الثاني يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد علمت أن الصديقين من الذين أنعم الله عليهم، وقد صرح تعالى بأن مريم ابنة عمران صديقة في قوله فأمه صديقة. وإذا فهل تدخل مريم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أو لا؟ الجواب أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة، وهي: هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور تدخل فيه الإناث أو لا يدخل فيه إلا بدليل منفصل؟ فذهب قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك، وعليه فمريم داخلة في الآية. مريم داخلة هو اللفظ، لفظ الإيه الذين أنعمت عليه لفظ مذكر، لكن بالعموم يدخل فيه الإيه الإناث، فإذا مريم تكون داخلة أيضا في إيه في من نسأل الله الهداية إلى الله الهداية إلى صراطهم المستقيم. هذا هو القول الأول، واستدلوا بأمرين: إجماع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع، والثاني ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها، كقوله تعالى في مريم نفسها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذا جمع مذكر، ولم يقل وكانت من القانتات، فهذا يدل على دخولها في القانتين وهو جمع مذكر، إذا الأنثى تدخل فيه في جمع المذكر بالعموم والتغليب. وقوله عز وجل في امرأة العزيز: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يكن من الخاطئات، وهذا جمع مذكر فشمل قطعا طبعا هذه المرأة يعني. وقالت بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وقوله فيما كالجمع المذكر الثالث: قلنا اهبطوا منها جميعا، طبعا قطعا واجماعا تدخل في هذا الخطاب من حواء، ومع ذلك خطاب ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. وذهب كثير الى انهن، المذهب الاخر بقى انهن لا يدخلن في ذلك الا بدليل منفصل، واستدلوا على ذلك بايات كقوله تعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الى قوله تعالى: اعد الله لهم مغفره وأجرا عظيما، وقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن. وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع، وإنما النزاع في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق. وعن الآيات بأن دخول الإناث فيها إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ، يعني الآية مثلا: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، سياق واضح أنها تدخل في القانتين. ودخولهن في حالة الاقتران بما يدل على ذلك لا نزاع فيه. وعلى هذا القول فمريم غير داخلة في الآية، وإلى هذا الخلاف أشار في مراف السعود بقوله: وما شمول من للأنثى جنفوا وفي سبيه المسلمين اختلفوا. يقول العلامة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فضل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرئ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي ذلك بهم إلى جواب الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم. هذه قاعدة ناقشناها كثيرا، وهي أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس في أفعال الله شر، واضح؟ وأن الشر نسبي إضافي، بمعنى يعني أن قطع يد السارق مثلا هي بالنسبة للسارق الذي قطع يده شر، قطع جزء من بدنه، بالنسبة لله الذي شرع هذا هي إيه؟ عدل وحكمة وتطهير المجتمع من هذه اليد الخبيثة، وردع للآخرين من أن يحسدوا حذوا، وهكذا. أيضا قلنا إن الشر الخير ينسب الله صراحة، أما الشر فلا ينسب إلى الله أبدا، وإنما إما يأتي منسوبا إلى فاعله من المخلوقين أو بصيغة البناء للإيه؟ للمجهول، باسم المفعول أو الفعل المبني للمجهول، لكن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما أنتم تذكرون بالشواهد على ذلك، مثل مثلا قوله تعالى وأنا لا ندري على لسان الجن، وأنا لا ندري أشر أريد، انظر مبني المجهول لأنه لا ينسب إلى الله، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في الخير نسبه إلى الله، أراد ربهم فعل وفعل، إنما في الشر عليه أريد، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في قصة أصحاب الكهف قال الله سبحانه وتعالى في الأولى قال الخضر إيه؟ فأردت أن أعيبها، أن إيه؟ فيها عيب وفيها كسر وإفساد في الرهن، فأردت أن أعيبها. في الحالة الثانية قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الحالة الثالثة لم يكن فيها أي شبه شر، لماذا؟ لأن إصلاح الجدار لأجل مصلحة هذين اليتيمين ابني الرجل الصالح، ولذلك قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن هذا خير محض لا شر فيه فنسبه إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. نعم، في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت، لا في دعاء القنوت والخير في يديك والشر ليس إليك، والخير في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس لا ينسب إليك وليس في أفعالك شر. إيه تاني شواهد؟ قول إبراهيم عليه السلام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يميتني ثم يحييه، والذي هو يطعمني ويسقيه، ثم قال وإذا مرضت، انظر المرض نسبه إلى شر، نسبه إلى نفسي، مع أن الله الذي يمرض بإرادته الكونية القدرية، لكن انظر إلى الأدب في الخطاب، وإذا مرضت فهو يشفي. نعم، والذي قال بعد ذلك والذي أطمع أن يغفر هو لي خطيئتي، أن تراه إلى يوم الدين. شواهد أخرى من القرآن، أي نعم نعم في إيه نعم أي نعم نعم. طيب على الأول في المعوذات في الفاتحة اللي نتكلم إحنا فيها، وده الموضع الذي فتح لنا هذا الباب أصلا، في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه أنعمت، نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، النعم إلى الله، لكن الشر في الضلال قال إيه ولا الضالين، نسب الضلال إلى فاعله من المخلوقين. وفي الغضب أتى بها بصيغة الاسم المفعول غير المغضوب عليه ولا الضالين. كذلك في المعوذات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الشر هو في إيه المخلوقين إلى آخره. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال: من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون، الى غير ذلك من الايات الداله على انه سبحانه هو المنفرد بالهدايه والاضلال، لا كما تقول الفرقه القدريه ومن حذا حذوهم من ان العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القران ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم. فهذا حال اهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا رواه الشيطاني من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، يعني اولئك الذين سمى الله في قوله: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. فليس بحمد الله لمتبع في القران حجه صحيحه، هذه قاعده مهمه جدا، فليس بحمد الله لمتبع في القران حجه صحيحه، لان القران جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لانه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك اهل البدع يعني يحاولون تطويع الادله القرانيه لتوافق الباطله، فالادله عندهم ايه؟ تابعه لاهوائه، تابعه، يعني يتخذون المذهب الباطل اولا او يقاعدون القاعده الفاسده ثم يتحكمون بها في ادله القران والسنه، بدل ان يتحاكموا الى هذه الادله. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: انا التزم، يعني اضمن، انا التزم انه لا يحتج مبطل بايات من كتاب الله لتاييد باطله الا كان في نفس الايه ما يدل على نقيض ما ذهب اليه. هذه من ايات الله، ما من مبتدع يحاول ان يستعمل ايه من القرآن الكريم على كما قال الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. ما من مبطل يستدل بآيات على الإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. مثلا القرآنيون مثلا حينما يريدون أن يستدلوا بالقرآن على باطله، ماذا بالنسبة يستدلون؟ موضوع الشفاعة بس، أنا أتكلم موضوع حجية القرآن فقط دون السنة. مثلا ما فرطنا في كتاب مشاوين، كان هذه الآية مش ملازمة للموضوع، لأن الكتاب هذا المقصود به لوح المحفوظ، لكن الكلام في الكتاب القرآن: وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. فكل القرآن يمنع عن السنة، مش محتاجين سنة، إن أنزلنا القرآن الكتابة تبيانا لكل شيء. فالجواب أن نقول لهم أن نفس هذه الآية هي التي تضحك بدعتكم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نفسه فعلا نزل تبيانا لكل شيء، ومن هذا الشيء الذي بيانه القرآن أن السنة حجة. ونفرض أدلة السنة سواء في الأمر بطاعة الرسول عليه السلام طاعة مستقلة، أو في وعيد من يحيد عن هذه الرسول عليه السلام، أو غير ذلك من الدلالات التي ذكرناها من قبل مرارا، مثل مثلا الآيات التي إيه؟ نعم، اي نعم، اي سورة النحل: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، يعني نزل اليك السنة لتبين للناس ما نزل اليهم من القرآن، لا تنزيل ولا تنزيل، ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، كلمة عن الهوى يعني ما ينطق في امور الدين عن الهوى، تنزيل المصدر الذي ينطق به عن الهوى. وموضوع مثلا تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة الذي كنت عليه، هل القبلة الاولى استقبال بيت المقدس موجود في القرآن الكريم؟ ما موجود في القرآن الكريم. ومع ذلك قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما شرعنا القبلة الأولى إلا لنعلم إلى آخره. فدل على أن القبلة الأولى التي شرعت بالسنة الذي شرعها هو الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا كثيرة. فيعني لا يمكن أبدا أن يتعدى مبطل بدليل واحد من القرآن الكريم يؤيد به باطله، وإنما يعني يفزعون إلى المتشابه يلبسون به على الناس ويعرضون عن الأدلة الصريحة التي تبطل مذهبهم. فلذلك نجدهم يضربون كتاب الله بعضهم بعض، كل ينتزع ما يوافق هواه. فمن ثم وضع العلماء هذا الضابط في تفسير القرآن الكريم، وهو أن يفهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، في ضوء فهم الصحابة ومن حذا حذوه من العلماء من أهل السنة والجماعة، لنسد الباب بهذا الضابط على يعني أهل البدع كي لا يحرفوا دين الله تبارك وتعالى. كما تلاحظون الكتاب يعني حافل بالبركات، يعني كلام من الحافظ الكثير كله بركة وكله فائدة، كما وتحس بنفسه وهو يتكلم كأنه هو الإمام الكثير، هو الذي يعني يتكلم وليس الكتاب الذي دون فيه هذه الدرر. يقول: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين استحبابا. وطبعا ليست لفظة آمين من القرآن لأنها لا توجد في المصحف، ويقال آمين بالقصر أيضا ومعناه اللهم استجب. لكن بعض الناس أحيانا يعني آمين دي زي الآخرة كده، مادة فيها حركتين اثنين بس، آمين مش آمين زي بيحصل في الصلوات عوام الناس، يعني يقطع نفسه في المادة هذا اللي في الأول، مع أنه ليس موضع مد إلا إذا قلنا إيه آمين زي اللي في المائدة، ولا آمين البيت الحرام، هي هنا مد لازم ست حركات، لا هي آمين زي الآخرة. هل أنت تقول آخرة؟ لا هي مش تقولها ست حركات، حركتين. نعم مد طبيعي، مد طبيعي. يقول: ومعنى آمين اللهم استجب، يعني آمين دي اسمها ايه؟ آمين آمين ها؟ يعني حرف ولا اسم ولا فعل ولا ايه بالضبط؟ اسم فعل، اسم فعل ايه؟ امر برضه يصح الانسان يتقدم مع الله يقول اسم فعل امر، اقول دعاء اسم فعل الدعاء او الطلب ها؟ او اسم فعل امر المقصود به هنا الدعاء، لأنه خطاب لله سبحانه وتعالى، وهذا العبد لا يأمر الله، فانتبهوا لهذا. يبقى آمين اسم فعل دعاء أو طلب بمعنى اللهم استجب. والدليل على ذلك على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: كان رسول الله، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم، ثم يبدأ حديثا آخر يكون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد فيه: يرتج بها المسجد، يرتج بها المسجد. والدار قطني وقال: هذا إسناد حسن. قال أصحابنا غيرهم، من أصحابنا؟ شافعية، لأن الإمام كثير شافعية المذهب. قال أصحابنا غيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، يعني إذا كنت تقرأ الفاتحة خارج الصلاة أيضا تقول آمين. ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قال الإمام، إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله. طبعا هذه الرواية في صحيح مسلم عن أبي موسى فيها توضيح للرواية الأولى: إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما أتى هنا إلى الإسكندرية تعرفون الشيخ له اختيارات الفقهية بتكون محل نظر يعني من الإخواني من العلماء والفقهاء. هذه من إحدى المسائل الغريبة التي أثارها الشيخ هنا في الإسكندرية، وهو أنه كان يرى أنه إذا أمم الإمام فأمنوا، وإذا كبر فكبروا، واضح يعني إيه، إذا فرغ من التكبير فقولوا الله أكبر، وإذا فرغ من التأمين فقولوا آمين، بمعنى أن الإمام يقرأ يقول مثلا ولا الضالين ويسكت المأمون حتى يقول الإمام آمين ويسكت فيشرع المأمومون، حينئذ في أن يقولوا إيه آمين، ليس موافقة الإمام، لا بعد فراغ الإمام من إيه من التأمين. فالشيخ رحمه الله نظر إلى هذه الرواية، إذا أمن الإمام فأمنوا، ورشح مذهبه وقواه ورغب فيه بالفضيلة الموجودة في هذه الرواية، وهي إيه؟ إنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن في الحقيقة هذا يرد عليه برواية مسلم عن أبي موسى، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهذه التي استدل بها عامة العلماء أن التأمين يعني أنت تنتظر حتى يشرع الإمام في آمين، مجرد ما يشرع فتؤمن يعني مع الإمام، الله تعالى أعلم. فيعني نسأل الإخوة أن يلتفتوا في قضايا الخلاف الفقهي، وبالذات خلافات الشيخ الألباني رحمه الله مع إخوانه الفقهاء، يعني أن الألباني بشر يعني غير معصوم، يخطئ ويصيب، وهو بلا شك يعني هو فتح الله عليه رحمه الله تعالى في علم الحديث يعني أيما فتح، إلا أنه في الفقه يختلف مع إخوانه من الأئمة والعلماء، وقد يكون الحق معهم وليس معه في كثير من المسائل، في كثير من المسائل ينبغي أن يلتفت لذلك. فنحن يعني لا نحجر الحق في شخص بعينه ونتابعه في كل ما يأتي وما يظهر، لا، وإنما حتى على الأقل عند الاشتباه في بعض القضايا نسير مع القافلة العامة ومع السواد الأعظم من يعني العلماء. لعلنا نناقش هذا الأمر بالتفصيل فيما بعد، فإن هناك أمورا أوجبت يعني مثل هذا التنبيه، فنكتفي الآن بهذه الإشارة العابرة، وربما فيما بعد نناقش هذه المسائل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال ولا الضالين يعني الإمام فقولوا آمين يجيبكم الله، وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا. أي نعم، فطبعا يعني هذا هو الرد، يعني إن على المذهب اللي يقول إيه إن التأمين يؤمن مين؟ المأموم وليس الإمام، برواية إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، واضح. لكن في حديث ثاني إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على الإمام أيضا يؤمن. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهر، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نفي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد، مش الحديث، فالجديد أنه لا يجهر المأموم. يعني إيه الجديد؟ من قول الشافعي رحمه الله، فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ركن من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد، فدل على أن المأموم يجهر بالتأمين. ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله تعالى أعلم. وهذا آخر تفسير سورة الفاتحة، ولله الحمد والمنة، ونكتفي الليلة في هذا القدر، ونترى إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في تفسير سورة البقرة. نعم.